أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تلخيص وتتمة. وصل الكلام إلى ما ذكره المصنف من المدعيات في هذا الفصل. الأمر الأول الذي ذكره في معنيي الحركة، وإنما قلنا كما نبهنا في الدرس السابق في معنيي الحركة ولم نقل في أقسام الحركة، إشارة منا إلى الخلاف المعروف في الحكمة، وهو أن الحركة بهذين المعنيين المذكورين، هل كلاهما موجود في الخارج أم إن أحدهما موجود في الخارج والثاني أمر ذهني غير موجود في الخارج. ولذلك حتى يكون البحث عاما لكل المباني نقول في معنيي الحركة، بغض النظر عن كون هذه المعاني أو هذين المعنيين متحققا في الخارج أو لا. لو فرضنا أن زيدا تحرك من منزله إلى المسجد، فإنها هنا مبدأ للحركة وهو المنزل، ومنتهى للحركة وهو المسجد. ولنا أن نتصور هذه الحركة على معنيين. الأول أن يقال إن زيدا بعد أن خرج من منزله وقبل أن يصل إلى المسجد هو في الطريق، أي بين المبدأ والمنتهى، بمعنى أن له نسبة إلى أجزاء الزمان وأجزاء المسافة، بحيث إنه يصدق عليه في أي مقطع زماني فرض أو مقطع مكاني فرض تعريف أنه بين المبدأ والمنتهى، فلا ننظر إلى طيه للمسافة ولا إلى أنه هل قطع نصف المسافة أو ربعها، أو فقل لا ننظر إلى مطابقة حركته مع الزمان، بل ننظر إلى حالة واحدة هي كونه بين الحدين، أي صدق مفهوم البينية عليه. فلو فرضنا أن هناك أقساماً مفروضة بين المسجد والمنزل، ولنسميها ألف وباء وجيم ودال، فإذا نظرنا إلى زيد حال كونه متحركا وقد بلغ نقطة ألف، نقول إنه حال كونه في نقطة ألف إنه بين المسجد والمنزل، وإذا نظرنا إليه في نقطة باء، أي بعد أن وصل إلى نقطة باء، نقول إنه كذلك بين المبدأ والمنتهى، وكذلك إذا نظرنا إليه في نقطة جيم مثلا. فحالته في النقاط الثلاث في عين كونه متحركا هي حالة واحدة، وهي حالة البينية، أي حالة كونه بين المسجد والمنزل، فهو كالأمر المستمر بين حدين، وبعبارة أخرى يطلق التغيير الزماني أو التغيير الذي يقع في مدة زمانية ممتدة دون مطابقة له مع الزمان، يطلق عليه التغيير المستمر أو الحركة التوسطية، فالحركة التوسطية هي التغيير الذي يكون موجودا بتمامه في كل آن من مدة زمان الحركة. يعني تقول في باء هو بين المبدأ والمنتهى، في ألف هو أيضا بين المبدأ والمنتهى، في جيم هو أيضا بين المبدأ والمنتهى، فله وجود في كل آن من آنات زمان الحركة، بحيث نجد نفس التغيير الذي هو بين المبدأ والمنتهى الذي كان في الآن السابق والذي سوف يتحقق في الآنات اللاحقة. هذا هو التصور الذي يقال له الحركة التوسطية، أو فقل كما عبر الشيخ الرئيس الحركة بمعنى التوسط، الحركة بمعنى كون الشيء حدا فاصلا بين المبدأ والمنتهى. ولكن تارة أخرى، وهنا شرعنا بالبيان الذي لم نذكره في الدرس السابق، تارة أخرى ننظر إلى حركة زيد من المنزل إلى المسجد مع مطابقة لحركته مع الزمان، فنقول إن التغيير الذي حصل لزيد عندما وصل إلى النقطة ألف أنه قطع ثلث المسافة، وعندما وصل للنقطة باء أنه قطع ثلثي المسافة، فلا نلحظ وجوده بين المبدأ والمنتهى فقط، بحيث يكون التغيير الذي هو له في نقطة ألف عين التغيير الذي هو له في نقطة باء، وهو كونه بين المبدأ والمنتهى، بل هنا نوعان، نقول في نقطة ألف قطع الثلث، في نقطة باء قطع الثلثين، بل ننظر إلى مطابقة حركته والتغيير الذي جرى بسببها مع الزمان والمسافة، أو فقل ننظر إلى تدرج سيره لا إلى استمرار سيره. هذان مصطلحان، لذلك يقال الحركة القطعية هي حركة تدرجية، أما الحركة التوسطية هي حركة استمرارية، فيطلق على التغيير الزماني الذي يقع في طول مدة من الزمان إذا لاحظناه بما هو منطبق على الزمان تسمية التغيير التدريجي أو الحركة القطعية. هذا ما يمكن أن يقال في الفرق بين معنيي الحركة القطعية والتوسطية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي نضيفه، وهو الفرق بين الحركة التوسطية والحركة القطعية. ما هو الفرق بين الحركة التوسطية والحركة القطعية؟ ونجد أن من الأفضل التعبير بالحركة بمعنى التوسط والحركة بمعنى القطع، لأنه سيأتي أن الأمر الحاصل في الخارج، خروج زيد من المنزل إلى المسجد، أمر واحد، هو خرج من المنزل إلى المسجد، ولكن تارة يلحظ العقل هذه الحركة مع مطابقة للزمان فتكون حركة قطعية، تارة لا يلحظها مع مطابقة للزمان فتكون توسطية. والحاصل في الفرق بين المعنيين أمور ثلاثة. أولا، إن الحركة بمعنى التوسط ليست أمرا تدريجيا، بل هي أمر واحد بسيط ولكنه مستمر في آنات الزمان، فإن التدريجي هو نحو الحركة بمعنى القطع، والمستمر هو نحو الحركة بمعنى التوسط، لأننا عندما نأخذ كون الشيء بين المبدأ والمنتهى، وهو معنى الحركة التوسطية. فنحن ننظر في الحقيقة إلى حالة الجسم التي تتكرر في كل آن من آنات التغيير. انظروا إلى التعبير، ننظر في الحركة التوسطية إلى حالة الجسم المتحرك التي تتكرر في كل آن من آنات التغيير، أي إلى أمر واحد وحالة بسيطة ليست ذات امتداد، هو على نقطة ألف بين المبدأ والمنتهى، على نقطة باء بين المبدأ والمنتهى، فهي حالة البينية، حالة بسيطة واحدة، كونه البين في نقطة تفصل بين المبدأ والمنتهى. فننظر إليه على أنه على هذا الحد الفاصل، ومن ثم في الحد الثاني، ومن ثم في الحد الثالث، وهكذا. فالحركة التوسطية هي حالة للجسم بسيطة، أما الحركة بمعنى القطع فهي تدريجية، لأننا ننظر إلى قطع الجسم ربع المسافة في ربع الزمان مثلا، ثم قطعه في نصف المسافة نصف الزمان، فهي أي الحركة بمعنى القطع نحو وجود واحد سيال تدريجي. هذا الأمر الأول في الفرق بين الحركة بمعنى التوسط والحركة بمعنى القطع. الفرق الثاني، إن الحركة بمعنى القطع، وإنما سميت بمعنى القطع لأننا ننظر إلى قطع المسافة، إلى طي المسافة، قل الحركة بمعنى الطي، طي المسافة، إن الحركة بمعنى القطع نسبتها إلى حال، هنا ركزوا جيدا، نسبتها إلى حالات تغير الجسم هي نسبة الكل إلى أجزائه، حركة القطعية، بمعنى أن الحركة تأخذ ساعة مثلا، وهذه الساعة مؤلفة من 60 دقيقة مثلا، وإن كانت فرضية هذه الأجزاء، فنقول إن الجسم تحرك فقطع في دقيقة مسافة كذا، فهذا جزء من حركته، ثم قطع في الدقيقة الثانية مسافة كذا، فهذا جزء استكمله على الجزء الأول من حركته، وكل ذلك يرجع إلى أن حركته بمعنى الطي والقطع تدريجية. فنسبة حالاته، نسبة الحركة القطعية إلى حالات التغير نسبة الكل إلى الأجزاء. أما الحركة بمعنى التوسط فنسبتها إلى حالات التغيير في الجسم نسبة الكلي إلى الجزئيات، لأنك تقول إن مفهوم الكون بين المبدأ والمنتهى له أفراد، الأول هو كونه في نقطة ألف، والثاني هو كونه في نقطة باء، وهكذا. يعني الكون في نقطة ألف هو فرد من أفراد الكون بين المبدأ والمنتهى، الكون في نقطة باء هو فرد من أفراد الكون بين المبدأ والمنتهى. فإذا الحركة القطعية هي كل إلى أجزاء، والحركة التوسطية كلي إلى جزئيات. الفرق الثالث، إن الحركة القطعية يمتزج فيها القوة والفعل، لأننا ننظر إليها كوجود تدريجي واحد، كل جزء أو حد فرض فهو بالقوة لما سيأتي بعده، وهو بالفعل للأجزاء السابقة. يعني تقول عندما قطع ربع المسافة تحققت فعلية، وهو الآن بالقوة بالنسبة إلى 3/4 الآتية، فإذا قطع نصف المسافة ما كان بالقوة صار بالفعل، ثم هو بالقوة إلى النصف الآخر، وهكذا. أما بالنسبة إلى معنى التوسط من الحركة لا وجود لقوة وفعل، هو في نقطة ألف بين المبدأ والمنتهى، في نقطة باء بين المبدأ والمنتهى، نلحظ هذه الحالة البسيطة له. هذه الفروق الثلاثة التي يمكن أن تذكر بين الحركة التوسطية والحركة القطعية. الأمر الثالث في وجود كلا المعنيين للحركة في الخارج. تصورا فهمنا معنى الحركة التوسطية ومعنى الحركة القطعية، ولكن هل هذان المعنيان ينطبقان على الحركة المتحققة في الخارج، أم أن أحد المعنيين ذهني وأما المعنى الآخر فهو المتحقق في الخارج؟ اختلفوا. بهمنيار أنكر الحركة القطعية، قال هذا القطع في الذهن، أما في الخارج لا وجود إلا للكون بين المبدأ والمنتهى، الاستمرار. ويظهر من بعض كلمات الشيخ الرئيس أيضا إنكاره للحركة القطعية، قلت يظهر لأن بعضهم وجه كلامه إلى أمر آخر، أما صدر المتألهين فأصر على وجود الحركة القطعية. ذكر المصنف، والمصنف هو من القائلين بوجود كلا المعنيين، قال الحركة زيد من المنزل إلى المسجد حركة باختلاف اللحاظ يصدق عليها أنها توسطية أو قطعية، وبالتالي نحن نقول بوجود النوعين في الخارج. وقد ذكر المصنف دليلا سهلا وألمح إليه إلماحا في المتن على أن كلا المعنيين الحركة موجود في الخارج، لا أن أحدهما محض صورة ذهنية بينما الآخر هو حقيقة الحركة، وذلك أنهما في الحقيقة صورتان، وذلك أنهما صورتان ومعنيان للشيء الواحد الذي هو الحركة الموجودة في الخارج. فحركة زيد من المنزل إلى المسجد متحققة في الخارج، غاية الأمر تارة يلحظ العقل نسبة هذه الحركة إلى أجزاء الزمان ويطابق الحركة مع الزمان فتكون الحركة بمعنى القطع، وتارة يلحظ الذهن هذه الحركة دون مطابقة للزمان فتكون بمعنى التوسط. وبطبيعة الحال لسنا بصدد عرض أقوال المنكرين للحركة القطعية ومناقشتها، لأن هذا الأمر يخرج عن أصل شرح المتن. هذا الأمر الثالث من المدعيات التي لابد من ذكرها في هذا الفصل. الأمر الرابع والأخير وهو أمر سهل أيضا، حيث نقول إن للذهن أن يأخذ صورة خيالية، الآن لا نتكلم عن حقيقة الحركة في الخارج، نتكلم عن الحركة في الذهن، إن للذهن أن يأخذ صورة خيالية للحركة فينظر إلى آناتها المفروضة وأجزائها فيجمعها في وعاء الخيال معا فيدركها مجتمعة، يعني تتخيل مسير زيد من المسجد إلى المنزل على أنه أمر واحد يحضر في خيالك مباشرة، يجمع الأجزاء والآنات في وعاء الخيال أو في وعاء العقل، يدرك حركة زيد من المنزل إلى المسجد، يدركه معا فيدرك الأجزاء مجتمعة، مع أنها ليست كذلك في الخارج، إذ الخارج نحو وجود سيال ومستمر، فصورة الحركة التي في الذهن أو الخيال هي حركة بالحمل الأول وليست حركة بالحمل الشائع، لأن الحركة بالحمل الشائع يأتي جزء بعد جزء، لا تجتمع الأجزاء وقد اجتمعت في الخيال أو العقل. وبتعبير آخر، إن المفهوم المعقول من الحركة وهو الحركة بالحمل الأول وكذلك الصورة الخيالية التي تحصل في الذهن على صفة الاتصال والاجتماع لا تكونان حركة بالحمل الشائع، بل هي حركة بالحمل الأول. هذا تمام الكلام في هذا الفصل. قال المصنف الفصل الرابع في انقسام الحركة إلى توسطية وقطعية، قال تعتبر الحركة بمعنيين، أحدهما كون الجسم بين المبدأ والمنتهى بحيث كل حد فرض في الوسط فهو ليس قبله ولا بعده فيه، يعني هو في ألف يعني ليس في باء ولا في جيم، ثم يصبح في باء فليس في ألف ولا في جيم، وهو حالة بسيطة وهي حالة البينية بين المبدأ والمنتهى، ثابتة لأنه هو على ألف على باء على جيم، لا انقسام فيها لأننا ننظر إلى الحد، وتسمى الحركة التوسطية. وثانيهما الحالة المذكورة أي كون الجسم بين المبدأ والمنتهى ولكن بإضافة لحاض ذهني آخر من حيث لها نسبة إلى حدود المسافة، يعني تقول الآن قطع الربع يعني ابتعد عن المبدأ مسافة ربع المسافة، ومن ثم فهو مبتعد عن المنتهى ثلاثة أرباع المسافة، يعني تلحظ نسبة الكون بين المبدأ والمنتهى بالنسبة إلى الحدود أيضا، من حد تركها ومن حد لم يبلغها، أي تنظر إلى قوة تبدلت فعلا، تقول الربع أصبح فعليا والثلاثة أرباع ما زالت بالقوة، ثم يقطع مسافة فيصبح في منتصف المسافة، تقول تبدل الربع السابق إلى فعلي وما زال النصف الباقي بالقوة، وإلى قوة باقية على حالها بعد يريد المتحرك أن يبدلها فعلا، ولازمه الانقسام إلى الأجزاء والانصرام والتقضي تدريجا، يعني ولازم هذا النظر إلى الحركة القطعية أننا ننظر إلى أمر واحد تدريجي ذو أجزاء، بخلاف الحركة التوسطية كنا ننظر إلى جزئيات الكون بين المبدأ والمنتهى، كما أنه خروج من القوة إلى الفعل تدريجا وتسمى الحركة القطعية. في جملة واحدة قال المصنف هذا الأمر الثالث الذي ذكرناه في الشرح، والمعنيان جميعا موجودان في الخارج لانطباقهما عليه بجميع خصوصياتهما، يعني هو يقول المصنف أنا أقول بوجود الحركة القطعية والتوسطية، غاية الأمر تارة نلحظ الانطباق مع الزمان وأخرى لا نلحظ الانطباق، فالاختلاف هو في اللحاظ، كما أنت ترى مثلا زيد تقول زيد من حيث هو زيد، إذا لم ألاحظه مثلا من جهة معينة أصفه بصفة، فإذا لاحظته بجهة معينة أخرى أصفه بصفة أخرى، هو اختلاف بالاتصاف لدخالة الانطباق وعدم الانطباق على الزمان. طبعا بهمنيار ذكر نقضا على وجود القطعية في الخارج ورده صدر المتألهين، وأصر صدر المتألهين على وجود القطعية في الخارج، هذا إن شاء الله تأخذونه في نهاية الحكمة إن تم التوسع في هذا الأمر. ثم ينتقل إلى الأمر الأخير الذي ذكرناه، قال وأما الصورة التي يأخذها الخيال من الحركة أو فقل العقل أيضا بأخذ الحد بعد الحد من الحركة وجمعها في الخيال صورة متصلة مجتمعة منقسمة إلى الأجزاء فهي ذهنية، يعني الحركة في الخيال هي حركة بالحمل الأولي ولكنها ليست حركة بالحمل الشائع، لأن الحركة لا تجتمع أجزاؤها معا بل يأتي جزء بعد تصرم جزء، فهي ذهنية لا وجود لها في الخارج لعدم جواز اجتماع الأجزاء في الحركة، وإلا كان ثباتا لا تغيرا، وهو خلاف معنى الحركة، اجتماع الأجزاء لا يعني هناك حركة. قال وقد تبين، هنا يذكر بعض ما أدرجناه ضمن الأمر الثاني في الفرق بين الحركة القطعية والتوسطية، هنا ذكر بعض خواص الحركة القطعية ونحن ذكرنا فروقات ثلاثة أو أربعة للحركة القطعية عن الحركة التوسطية. قال وقد تبين بذلك أن الحركة ونعني بها القطعية نحو وجود سيال منقسم إلى أجزاء لا جزئيات، هذا أولا، تمتزج فيه القوة والفعل هذا ثانيا، بحيث يكون كل جزء مفروض فيه فعلا لما قبله، يعني قطع ربع المسافة يعني ما كان بالقوة لهذا الربع قطعه من الأجزاء، وقوة لما بعده بقي ثلاثة أرباع فهو بالقوة بالنسبة إلى ثلاثة أرباع المسافة، وينتهي من الجانبين إلى قوة لا فعل معها، يعني هو في المبدأ هو قوة لكل المسافة لم يقطع شيء من المسافة، وإلى فعل لا قوة معه عندما يبلغ المنتهى أصبح قد انتهت المسافة، لا وجود لمسافة هي بالقوة بالنسبة له. هذا تمام الكلام في الفصل الرابع. الفصل الخامس في مبدأ الحركة ومنتهاها، أولا في تحرير محل الكلام. يشرع المصنف في هذا الفصل بالكلام التفصيلي بقدر الاستطاعة حول الأمور الستة المتقدمة، أعني مبدأ الحركة والمنتهى والمحرك والمتحرك والزمان والمسافة. وهذا الفصل معقود لبيان بعض خواص المبدأ والمنتهى، ويذكر المصنف وخلاصة وحاصل ما يذكره ولب مطلب هذا الفصل هو قضية أساسية، وهي أن مبدأ الحركة، هذا التحرير محل الكلام بالدقة، أن مبدأ الحركة ومنتهاها ليس من جنس الحركة، أي ليس المبدأ والمنتهى من الأمور التدريجية الممتدة، يعني لا يصدق على المبدأ والمنتهى أنه حركة، بل هو أمر دفعي. ثانيا، هنا أذكر مبادئ المسألة ولكن لا أشرح مبادئ المسألة لأنها تقدمت، فإن المبدأ الأساسي الذي تبتني عليه المسألة هي قضية إنكار الجزء الذي لا يتجزأ، وقد تقدم هذا البحث مفصلا، وأقمنا أدلة على أن الجزء الذي لا يتجزأ محال، وهذا ما سنعتبره مبدأ من مبادئ هذه المسألة. ثالثا، بالنسبة إلى المدعى، يمكن بيان الدليل على المدعى، أي أن المبدأ والمنتهى للحركة ليس من جنس الحركة، أي ليس حركة، بقياس استثنائي حاصله، نقول لو كان مبدأ الحركة ومنتهاها من جنس الحركة للزم من ذلك تركب الحركة من أجزاء لا تتجزأ، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. أما بيان الملازمة فإن الحركة تتقوم من حيث هي بالامتداد والتدريج والاستمرار والسيلان. هناك خصوصيتان أساسيتان للحركة، أولا أنها ممتدة ذات امتداد، ثانيا أنها متدرجة، فهي من حيث نفسها ذات امتداد. فلو كان المبدأ، هنا نبين الملازمة، فلو كان المبدأ من جنس الحركة لكان ممتدا، يعني لو كان المبدأ داخلا في الحركة لكان ممتدا، لأنه يصدق عليه عندئذ أنه حركة. ولو كان ممتدا فإنما يصح فرض كونه مبدأ للحركة أو منتها لها ويكون من جنس الحركة في، أرجو الدقة إخواني الأعزاء، فيما لو قلنا بأن الحركة عبارة عن أجزاء لا تتجزأ، بحيث يكون الجزء الأول من الحركة هو المبدأ والأخير هو المنتهى، يعني متى يصح أن يكون المبدأ والمنتهى من الحركة، من جنس الحركة؟ إذا قلنا هذه الحركة مركبة من أجزاء لا تتجزأ، الجزء الأول هو المبدأ والجزء الأخير هو المنتهى. وأما على القول ببطلان الجزء الذي لا يتجزأ، فكل امتداد فرض ومنه الحركة فهو قابل للانقسام لا إلى نهاية ولو وهما أو عقلا. فلو أخذنا القطعة الأولى من الحركة فهي قابلة للانقسام لا إلى نهاية، فلا نصل إلى مبدأ للحركة، بل كل ما فرض مبدأ عندئذ وهو ذو امتداد لأننا فرضناه من جنس الحركة يصح قسمته، فيكون القسم الأول منه هو المبدأ، ثم هذا يمكن قسمته، وهكذا لا إلى نهاية. فلا نعثر في الحركة على مبدأ الحركة، ومن هنا لا يمكن أن يكون مبدأ الحركة ومنتهاها من الحركة، بل هما أمران دفعيان لا ينطبق عليهما أنهما حركة. وإذا أردنا أن نعمق المطلب أكثر، فإن امتناع توقف الجسم عند حد لا يقبل القسمة يؤدي إلى أن الحركة والزمان أيضا لا تقبل القسمة لانطباق الحركة على المسافة والزمان، وعليه فإن حركة الجسم تقع في مسافة ما، فإن كان الجسم بنفسه قابل للانقسام لا إلى نهاية فإن المكان والمسافة التي يقع عليها أيضا قابل للانقسام لا إلى نهاية. هذا تمام الكلام في لب المطلب. قال المصنف: الفصل الخامس في مبدأ الحركة ومنتهاها. قد عرفت أن الحركة أن في الحركة انقساما لذاتها لأنها عين الامتداد والسيلان، فاعلم أن هذا الانقسام لا يقف على حد، نظير الانقسام الذي في الكميات المتصلة القارة من الخط والسطح والجسم، إذ لو وقف على حد كان جزءا لا يتجزأ، وقد تقدم بطلانه. هذا بطلان التالي، لا يمكن أن نصل إلى جزء لا يتجزأ، فالحركة لا تتألف من أجزاء لا تتجزأ. وأيضا هو انقسام بالقوة لا بالفعل. لماذا نقول هو انقسام بالقوة لا بالفعل؟ يعني أجزاء الحركة غير موجودة بالفعل، وهذا ما ذكرناه من أن قولنا الجسم يتجزأ أو ينقسم لا إلى نهاية لا نقصد أن الأقسام موجودة بالفعل، بل فيه قابلية الانقسام. وقابلية الانقسام لا تعني أننا فككنا الأجزاء، بل الأقسام موجودة بالقوة لا بالفعل، لأننا لو قلنا أن الحركة تتألف من أجزاء لا تتجزأ وهذه الأجزاء موجودة وهي أقسام بالفعل، عندئذ تكون الحركة غير تدريجية، لأننا عندما نقول الحركة تدريجية هذا يعني أننا ننتقل من قسم مفروض إلى قسم مفروض آخر. أما إذا فرضنا الأجزاء التي لا تنتهي، لو قلنا الحد من المسجد إلى المدرسة مثلا، من المنزل إلى المسجد، هذه مسافة وهناك حركة. لو قلنا الحركة من المدرسة إلى المنزل هي مركبة من أقسام لا تنتهي بالفعل، لن يصل الإنسان إلى المدرسة إذا خرج من منزله، لأنه سيعبر ما لا يتناهى من أقسام، سيكون وصوله دفعي لا بالتدريج. وقد فرضت الحركة تدريجية، وقد فرض أنه انتقل من منزله إلى المدرسة بالتدريج، إذ لو كان بالفعل بطلت الحركة لانتهاء القسمة إلى أجزاء دفعية الوقوع. وبذلك يتبين أنه لا مبدأ للحركة ولا منتهى لها بمعنى الجزء الأول. يعني قل بتعبير أدق إن مبدأ ومنتهى الحركة ليس من جنس الحركة، هذا التعبير الأدق. لا مبدأ للحركة ولا منتهى لها بمعنى الجزء الأول الذي لا ينقسم من جهة الحركة، والجزء الآخر الذي كذلك أي المنتهى. يعني ليس المبدأ والمنتهى داخلا في معنى الحركة، لأن كل ما يدخل في معنى الحركة يقبل الانقسام لا إلى نهاية. فإذا كان المبدأ يقبل الانقسام إلى لا نهاية لن نصل إلى المبدأ، لأننا لو قسمنا المبدأ إلى قسمين يكون القسم الأول هو المبدأ، ثم هذا ينقسم إلى قسمين وهكذا، فلا نضع يدنا على مبدأ، فينبغي أن يكون المبدأ خارج عن جنس الحركة. قال: لما عرفت آنفا أن الجزء بهذا المعنى دفعي الوقوع غير تدريجي الوقوع، فلا ينطبق عليه حد الحركة. وهذا لا ينطبق عليه حد الحركة يعني المبدأ والمنتهى ليس من جنس الحركة، لأن الحركة تدريجية الذات، فإذا كانت تدريجية الذات فهي ممتدة تقبل الانقسام لا إلى نهاية، فلا نعثر على المبدأ. أما ما تقدم أن الحركة تنتهي من الجانبين إلى قوة لا فعل معها وفعل لا قوة معه، هذا ما ذكرناه في آخر سطر من الفصل السابق، فهو تحديد لها بالخارج من ذاتها. يعني هذا القوة الذي لا فعل معه والفعل الذي لا قوة معه، يعني المبدأ والمنتهى، هذا ليس من جنس الحركة، إنما هو تحديد وضع حدين للحركة من خارج جنس الحركة. هذا تمام الكلام في هذا الفصل، والحمد لله رب العالمين.